المسلمين بالدين والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في الخلاف الواقع في تنجيس المتنجس، والمصنف قلنا ينقل بعض أدلة القول بالتنجيس وبعض أدلة القول بعدم التنجيس. إلى الدرس السابق تم الكلام فيما يذكره المصنف من أدلة التنجيس، ولم يتعرض لمناقشة واحد منها، فكأنما بحسب الظاهر قبلها، وإن كان في الجملة بعض الأدلة قابلة للنقاش. ثم يتعرض إلى أدلة القول بعدم التنجيس، ولكن يحاول أن يناقش في كل دليل من هذه الأدلة التي يذكرها. الدليل الأول هو صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام، يسأله السائل: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، يعني العرق يصيب ثوبي. قال: لا بأس. تقريب الاستدلال بالرواية واضح، على اعتبار أن السائل لما افترض تنجس اليد فإنه رفع العين بمسحها بالحائط أو بالتراب، فحينئذ تكون اليد متنجسة فقط، ولا يأتي احتمال بقاء العين عين النجاسة، فالملامس لها يتنجس بتنجس نفس العين، وإنما عين النجاسة رفعها السائل بمسحها بالحائط أو بالتراب. ثم هو يفترض، السائل يفترض أن اليد قد تعرقت، واضح التعرق حال الحالة الوجدانية أو الحالة التكوينية التي تحصل للإنسان في الخارج من ظهور بعض الإفرازات، عليكم السلام ورحمة الله. فيسأل السائل عن هذه النقطة، وهي: هل هناك حزازة مشكلة في مماسة اليد للوجه أو للثوب، أو كون العرق يصيب ثوبي؟ واضح؟ الإمام أجاب بعدم البأس، يعني أن هذا الذي أصاب اليد لا نحكم بنجاسته، لا بأس به. فإذا اليد المتنجسة لا تنجس، هي متنجس تحتاج إلى تطهير، لكنها لا تنجس، وهو تقريبا شنو عبر عنه؟ ظاهر في المدعى. ما هو المدعى؟ عدم تنجيس المتنجس، وهذه الرواية ظاهرة في المدعى، فالمتنجس لا ينجس. واضح. المصنف يجيب عن هذا الاستدلال بجواب، ونحن نبين جواب آخر في المقام. الذي يذكره المصنف أن محل أن الرواية لم تفترض، تلاحظ الجواب، أن الرواية لم تفترض المماسة في محل إصابة النجاسة، إذ مساحة اليد مساحة نسبيا واسعة بلحاظ محل بلحاظ حالة المماسة. من النادر أو من البعيد أن شخص يمس بيد بتمام يده شيئا آخر، إلا إذا كان هو قاصد أن يمس يده تمام يده بمحل ما. الغالب أن يمس بمحل أو بمكان معين أقل مساحة من تمام مساحة اليد. فالمصنف يقول الرواية لم تفترض أن المماسة في محل الإصابة، فنحمل عدم البأس على ماذا؟ على أن الإصابة في محل، إصابة البول اليد في محل، محل التنجس في مكان، ومحل المماسة، مماسة اليد للوجه أو للثوب أو نحو ذلك أيضا ماذا؟ في محل آخر. واضح؟
واضح الشيء. بس بالنسبة للقضية المماسة في ليلة هو ظهرنا افتراضية، يعني زي هو يخاطب الإمام يقول له أصابة ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فجاي يفرض أنه يصيب شيء من بدنه. فإذا كانت افتراضية لابد أنه ينظر إلى موضع النجاسة أنه لا قلب.
لا
خاطبي.
لا صح. لا لا بعد توجيه ما كمل يعني. هذا فقط راح يصير شنو؟ أن الرواية الشق الأول، النقطة الأولى في كلام المصنف أن الرواية لم تفترض المماسة في محل الإصابة، فكأنما السائل يشك أن الملاقي تنجس أو لا. واضح؟ لأنه لو علم أن المماسة أن الملاقي قد لاقى اليد في موضع التنجس يحكم بالتنجس، ولو كانت الإصابة المماسة الملاقاة في غير موضع التنجس لحكم بالطهارة. وبما أن السائل لم يجزم، لم يعلم أن الملاقاة كانت في محل التنجس أو في غيره، فكأنما الإمام طبق قاعدة الطهارة وقال له لا بأس أحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، لأنك تشك بالثوب هل لاقى نجسا متنجسا أو لا، هل تنجس أو لا، أصاب الطهارة تقول طاهر. واضح؟ يعني شقين أكو في كلام المصنف. أولا يفترض أن محل أن السائل لم يجزم بمماسة ملاقاة الشيء الخارجي من وجه أو ثوب، لم يعلم السائل أن الملاقي قد لاقى اليد في محل إصابة محل التنجس، فيشك أن المحل الإصابة هو محل التنجس أو غيره. لا يعلم، ما عبرنا يعلم أنه بغيره، وإنما شنو كان تعبير أن السائل لم يفترض أن الملاقاة أو الرواية لم تفترض أن الملاقاة للملاقي كانت في محل التنجس، وإنما لا يعلم. شق الثاني يحصل للمكلف شك أن المماس والملاقي تنجس أو لا، لأنه إن كان قد لاقى محل التنجس يتنجس، وإن كان قد لاقى غير محل التنجس لا يتنجس. مفترض أصاب الطهارة تقول ليس به متنجس. لاحظ بعدين نضيف جواب آخر. أدلة عدم تنجيس المتنجس. الأول التمسك بصحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام يقول السائل أبول فلا أصيب الماء وقد يعني فلا أحصل على الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. قال عليه السلام لا بأس، فإنه لا وجه لنفي البأس إلا ماذا؟ إلا عدم تنجيس المتنجس. وقد يناقش باحتمال، لاحظ، وقد يناقش باحتمال أن يكون ذلك من جهة عدم الجزم بإصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق، فتجري أصالة عليكم السلام، فتجري أصالة الطهارة. واضح؟ نعم. مو جواب أول، هو أقول جواب يعني مقدمة الأولى أنه لم يجزم بأن الملاقي لمحل التنجس. الشق الثاني تجري أصالة الطهارة، راح يصير عنده شك فتجري الطهارة، أصالة الطهارة. واضح؟ مو المهم اقتنع، أقول واضح.
نعم واضح.
الشق ممكن البعض اضاف جواب اخر ان السائل افترض الاصابه للبول وين؟ في اي محل؟ وقد اصاب يدي شيء من البول. يقول بحسب العاده ان البول حينما اصاب اليد يصيبها في اي محل؟ باطن. باطن الكف. واذا تعرق باطن الكف بحسب العاده لا يكون من الرطوبه المسريه. بعد هذه الحاله الوجدانيه شايفينها في محل اخر قد يكون التعرق بنسبه يصل الى رطوبه مسريه، لكن باطن الكف خصوص باطن الكف اذا حصل تعرق لباطن الكف فتعرقه بنسبه لا تصل الى الا النداوه اللي هي شنو مو رطوبه مسريه. واضح؟
تعرق
يدي.
ما عبر
رطوبة، فرق بين التعرق. هو ما عبر لا رطوبة ولا غير رطوبة.
التعرق يعني
مصري؟ رطوبة مصري؟ نعم. هو هذا البعض جاي يفهم، طبعا اكو فهم اخر. ما تذكره هسه هذا خلينا نقول التقريب الاول، الثاني خلينا نضيفه. السائل اقرا العبارة سيدي، شنو يقول؟ فتعرق يدي. فواضح بعد تعرق اليد مو رطوبة مسرية.
رطوبة
مسرية. اقول سيدنا ويانا شنو افترضنا؟ انتم يعني بالصيف وكذا وحركة وصار عندكم تعرق. هاي المنطقة تعرقها يصير تعرق برطوبة مسرية؟ ها سيدنا؟
نعم.
نعم؟ جيد يصير خلاف بعد وجدان. التفت هسه هذا الصيف اللي يجي والتفت. عادةً وأنا هذا أيده بس قد بي نقاش من جهة ما قلت تام قد بي نقاش لكن أقول هاي المقدمة صحيحة تعرق باطن اليد إنما يكون بنحو النداوة نعم غير مكان بالبدن ممكن تعرق قد يصير به قطرات رطوبة مسرية هذا مسلم لكن باطن اليد التفت منه هيك التفت اسأل على وجداني أعرف فيك ونشوفه بعد بالخارج الثاني الدليل الثاني التمسك بصحيحة حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل يعني كأنما يسأل الإمام أيجعل فيه الخل قال نعم والإمام أجاب بأنه ماذا نعم يوضع فيه الخل ماكو مشكلة وهذا يعني أن الإمام لم يرشد إلى غسله وتطهيره فإذا الخمر النجس
لا ينجس
على افتراض لا ينجس الدن الدن يصير شنو متنجس ولكن الدن لا ينجس ما يوضع فيه واضح المصنف يناقش بأنه في المقام جوابان الأول أن الرواية من حيث التطهير وعدم التطهير من حيث الغسل وعدم الغسل مطلق وتقدمت عندنا رواية مقيدة بأن وضع الخل في الدن إنما بعد الغسل ما قبل كذا لا إلا أن تغسل فصار عندنا ماذا مطلق ومقيد ومقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد هو حمل المطلق على المقيد بأن نقول هذه الرواية الإمام أراد الجواز أو حكم بنعم على افتراض حصول الغسل غسل الدم واضح وإن أبيت ما تقبل هذا الجواب تقول لا راح نرجع طبعا نوضحها بشكل اخر. وان ابيت فهي معارضه لتلك الروايه فتصل الى مرتبه التساقط لا ترجيح عفوا فتصل الى مرتبه الاستقرار تعارض مستقر فلا ولا ترجيح فالتساقط والنتيجه نفس النتيجه وهي ماكو تنجيز ما عندنا دليل على التنجيز اذا صفت الروايه على اعتبار ما عنده دليل على التنجيز. واضح؟
هل عدم تنجيز؟ لا تنجيز. هل عدم تنجيز؟
ما عنده دليل على التنجيز. ما عنده دليل على التنجيز. فيصير ما هو التنجيز. اي فالنتيجه ايش اللي يقول؟ بان هذا المتنجس لا ينجس. فاذا ما عندنا دليل على التنجيس ايش نحكم؟ لا ينجس. طب نرجع للروايه، شلون نحملها على هذا الاطلاق؟ نحملها على التقييم. بعضهم نظر بمرتبه اولى وهي بقطع النظر عن تفصيلات الروايه، هي روايه مطلقه حكمت الامام حكم نعم قال نعم نعم، بينما في محل اخر قال لا الا ان تغسل. هذا واضح اطلاق تقييم. ومره البعض يقول لا انا اطلب للروايه استفيد من الروايه ان السائل قد افترض الغسل، والا شنو يجبر؟ ما متعارف واحد يقول لها مثلا ذنبي كان بخمر ثم يجفف واضع فيه، هذا واضح ما يحتاج تجفيف يعني. فاذا كان مراده غسله فجففه من الماء الذي فيه، اذ قد يكون هذا الماء غساله او ما شاكل مراده من التجفيف يعني رفع الغساله ازاله الغساله. واضح؟
ليش جفاف من الخمر رطوبه من الخمر كذا تجفيف منين؟
خمر رطب جفف بالشمس فجفف بخرت الشمس رجع مو بالضروره بالغسل.
يعني عادة لفظ يجفف يستعمل في ماذا؟ في التجفيف من ماذا؟
من الرطوبة.
مو مطلق رطوبة. اكو ادعاءات، ليش نقول كل واحد يروح يستأنس باللغة العربية؟ الإمام وفي ذلك الزمان مع الأصحاب يتحدثون باللغة العربية الأصيلة المتعارفة اللي قبل أن تصير مدخولة وألفاظه وتغييراتها. المدعي يقول استعمال تجفيف باللغة العربية مو هسه صارت عام وانتقالات ومجازات واشتراكات. في ذاك الزمان روح راجع تجد أن كلمة تجفيف حينما تستعمل للتجفيف من الماء، وإذا أردت غيره كن تجيب قليل. سأقول هذه كلها بالتالي دعوة. الغرض من أنا مصنفها ما ذكرت، الغرض من أذكرهن فقط صير دعوة للتركيز على بعض الأمور العربية كلغة كبلاغة كمثلا ألفاظ سابقة شنو كانت. كل يصير عندنا استئناس. أحد أساتذتنا يقول أنا أمر بعدة أشياء، اللي يريد يصير فقيه أو اللي يصير متفقه أو اللي يريد يفهم كلمات الفقهاء. أول شيء وأهم شيء أن يصير عنده استئناس دائم يومي بقراءة القرآن والرواية بغض النظر، مو لأنه أنت قضية بحثك درسك ما أدري إيش، يوميا صفحة قرآن صفحة وسائل أو صفحة كفاية كافي أو استبصار هيش مجرد روايات هيش بس أقرأها، مو يمين قرآن ستة بالضرورة إلا يمين مراتك التبرك أو ثواب ما أدري تسوي جدول بالسنة أو يوميا في السورة أو حسب ما ثابت في بعض الليالي. مو ناظر أن أنت اليوم تقرأ القرآن كنت تقرأ الآية اللي عندك بها بحث ودرس؟ لا، خلي في الفاصل يوميا في الصفحة خلص بالكافة ما خليك. الغرض اللي صار لك شنو؟ استئناس بالروايات، تعيش جو القرآن، جو الروايات. وشيء آخر يكون يصير عندك استئناس باللغة العربية. مو تعبد باللغة العربية، وإنما لأنه إحنا كل أدلتنا بالعربي. هاي متممة للأولى، أنت تقرأ قرآن، تقرأ روايات حتى تفهم، حتى تستأنس، كون أنت تعرف اللغة في زمانها في أولها حين نزول النص اللي كانت سليمة قبل دخول الشوائب من اللغات الأخرى والعبث بها، كانت لها خصوصية بحيث العربي كان يتكلم لا يتمكن من الرفع والنصب خلاف القواعد، ولا يتمكن من قبول لفظة أخرى إلا بصعوبة. شلون أنت كلمة خط إنجليزية أو مو عربية ومو قادر على تلفظها إلا بعد مرور زمن إلى أن تصير تتعود على تلفظها. لكن زمان كذلك، فترجع إلى النصوص العربية اللي في ذلك الزمان مع جيم غيره يصير عندك استئناس بالعربي. وهكذا اكو ارشادات متعدده. الان في المقام يعني ناسبنا المدعي يقول بانه انا هيك استشف وعند اطمئنان. كلمه مجفف لا تستعمل في اللغه العربيه الصحيحه الا بمعنى من الماء، يجفف من الماء مو يجفف مطلقا، واضح ان شاء الله. فمثلا من يقول فلان اكو طريقه تجفيف السمك، يجفف السمك حتى شو يسوي؟ يخزن. يجفف منين؟ من الدم. منين يجفف؟ يجفف من الماء. وهكذا الى شواهد الى اخره. نعم. تجفيف
على الماء.
تجفيف على
الماء. اكثر شيء
لا مو من يقول مثلا يجفف عن الخامر، مراده صحيح من الماء اللي في الخامر. لكن مو مراده الذي يدعي انه من الخمر، مراد ان الخمر يتحول الى شيء اخر جاف في يقول لا هذا ما يقول جفف، ما نقول جفف ماء السمك مو هو، نقول جفف السمك بمعنى رفع الماء، اما باعتباره متعارف. اما تقول انا جففت الدن وجففت الخمر اللي فيه، جففت الدن هيك فيجفف. لاحظ الروايه ثم يجفف الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف. من يجفف؟ يجفف الخمر؟
الدن. الدن من يجفف؟
من يجفف؟
من المي، من الخمر، من اي
ماكو هذا، هذا من المتعددات ماكو. ايوه اقول ثاني
بعد ما تسوي يطلق عليه ما
اقول فقط ضيفها في شيء ناقشها تامل بها تابعها. قال التمسك بصحيحة حفص الاعور عن ابي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل. قال نعم. وفيه انها اذا كانت قابله للتقييد، اذا كانت قابله للتقييد بما دل على وجوب الغسل المتقدم فبها، فيكون حمل الطاقه على التقييد، والا كانت معارضه فلا يصح التمسك بها. مرجح ماكو، فيصير شنو؟ تساقط.
واضح؟ ما في تقييد يمكن.
هي ما بها تقييد.
اي يعني على فرض انه هذا تجفيف من الخمر مو من المي.
لا لا مو لا
على فرض، على فرض.
اسمح لي هذا اللي ذكره المصنف مراده التقييد.
يا اخي شو الروايه؟
مع روايه سابقه تقدمت عندنا. اي انه يسال
اخر نقطه الرابعه بال
لا الروايه مو
الروايه ما حسبت اللي.
في تجهيز الخمر في في بحث الخمر كان اكو عندنا روايه. قرونا سيدنا سألته عن البلع، سألته عن الدون يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. وتتمت الرواية أيضا تغسله ثلاث مرات. فإذا نأخذ الشق الأول، يوضع الخل في الدن الذي كان فيه خامر، شو جواب الإمام؟ إذا بعد الغسل فلا بأس، هذا مقيد، يعني عدم البأس مقيد بالغسل. هذا الرواية اللي اليوم قرأناها صحيحة شنو؟ عدم البأس مطلق. نعم قال نعم مطلق من دون تقييد، فعندنا إطلاق وتقييد.
هي معارضة كلش يعني بالإطلاق، يعني هذه اغسل دوم وهذه لا تغسل دوم، مو تقول
تقطع
بعض الحالات تقيد العموم، يعني عموم إلى حالات وقيد بجزء من الحالات بعضها، عموم يعني في حالات كثيرة إلي وقيد العموم يعني إلى حالات وقيد بجزء يخرج جزء.
ما مو قاعد يقول عموم، قاعد يقول أكو إطلاق.
نعم
هذه الرواية قال نعم يعني غسلت أم لم تغسل. تلك الرواية قال لا بأس إذا غسلت، إذا غسل فلا بأس، يعني عدم البأس مقيد.
تعارضها كل شيء.
فبالتالي ذيش مقيدة الشخص ذيش يعني الرواية السابقة عدم البأس بشرط الغسل
قصد تنسخها يعني مو تقيد ليش قصدي يعني
فوات أمله بعد هذا بالأصول كلش واضح مثال واضح التقييد إطلاق التقييد طيب الدليل الثالث ما جاء به الشيخ الهمداني أغا رضا الهمداني لاحظ هذا الدليل لطيف يقول إذا قلنا بتنجيس المتنجس إذا قلنا بتنجيس المتنجس يلزم الحرج الشديد لأنه إذا قلنا بتنجيس المتنجس فهناك حالات وأفعال معينة يستلزم منها تنجيس العالم كله يقول إحنا نجيب حليب من المناطق الأرياف طرع والأرياف وهؤلاء عادة لا يتحرزون عن ولا يتوقون عن النجاسة عادة لا يتوقون عن النجاسة فيكون الحليب نجس وهذا الحليب يوضع في أواني فتتنجس ثم هذا الحليب يشرب فتتنجس الأفواه والشفاه ثم نقبل أبنائنا نقبل نسائنا يتنجسون يمررون إيديهم طفل أو الإمرأة تمرر إيديها من على محل التخبيب فتنجس الإيد فتمس أواني الطبخ تتنجس أواني الطبخ وهكذا السلوات عندنا بعد حالة أخرى أطفال أيضا عادة لا يتحرزون عن النجاسات ويشربون من الأماكن العامة بالأقداح والأواني ونشرب بعدهم فيكون ذلك المحل متنجس والأقداح متنجسة وأيضا نحن تتنجس الأيدي وتتنجس الأفواه واستمر هكذا دوالي ثم البناؤون حينما يعملون بأدوات البناء لم يحد منهم تطهير الأواني أواني العمل ما أدري الذين يحفرون بها ويبنون بها وعادة أيضا إذا لم يكن في كل 5-6-10 أيام يعملون في كني فهم دائما يعملون في أماكن اللي فيها نجاسات فتتنجس الأواني هاي الشمال شمشة وشاكوت فاضي والطاسة مو ذلك نخلط به موادهم يبنون محل آخر فتكون العمارة متنجسة الذي يسكن فيها يتنجس الأواني أو الآثاث التي تدخل إلى تلك العمارة تتنجس وهكذا استمر إلى ماذا فتكون كل المدن والقرى والأحياء والعالم كله ماذا متنجس هذا شنو بعد يلزم الأدب إذا قلنا باجتناب المتنجس كن صار أكو تحرز من كل هذه المناطق ولم نؤمر بهذا فضلا وإذا أمرنا أصلا شي يصير صار حرج واضح بل هو ينطلق من نقطة أخرى بما أنه لا يمكننا التحرز واجتناب المتنجس فتشريع حرمة استعمال المتنجس أو شرب المتنجس أو مشاكل لهو فتنزيها لهذا الحكم من اللغوية نقول بأن المتنجس لا ينجس فيكون ماذا عندنا متنجس أول فقط أما هذا المتنجس ينجس من الأسئلة أن أن تنجيس المتنجس يستمر إلى كم وصفة؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، أن تنجيس المتنجس مطلقا أو في خصوص الموائع أو خصوص الماء أو يشمل الجامد؟ خب، بلحظة السؤال الثاني، طبعا المصنف يقول نحتاج لأن نرجع للروايات الدالة على التنجيس، لأن احنا ناقشنا روايات عدم التنجيس أو أدلة عدم التنجيس، فالذي يتم عندنا ماذا؟ أدلة عدم، أدلة التنجيس. وهذه البحوث التي طرحت هي متفرعة على القول بالتنجيس. فإذا التزمنا وقلنا بتنجيس المتنجس، يأتي هذا السؤال، ما هي الوصائف؟ كم وصف نقبلها؟ يقول إذا أردنا أن نقبل فنقبل الواسطة الواحدة أو الواسطتين، يعني متنجس ثالث القبل، لكن المتنجس الثالث ينجس ما عدا دليل. نرجع للروايات، يقول نرجع للأدلة. مثلا رواية ولوغ الكلب في الإناء، قلنا الماء يصير شنو؟ متنجس أول، الإناء متنجس ثاني، أمرنا بغسل الإناء. لماذا؟ لأن الإناء ينجس، الإناء ينجس، وإلا لو لم يكن ينجس ما بدا عند الغسل. فإذا نقبل أن المتنجس الثاني ينجس، أما المتنجس الثالث يحصل من هذه الرواية، من هذا الدليل؟ لا. وهكذا في تطهير الأواني، نفس الآنية حينما تنجست هي متنجس أول، أمر بغسلها بتطهيرها، يعني هي ممكن أن تنجس ثاني. عندنا هاي ممكن أن تدل على تنجيس ثالث، على أن المتنجس الثالث بها ينجس؟ لا. وهكذا كل أدلة، الدين غيره، لا دليل على أن المتنجس الثالث ينجس. واضح؟ فإذا متنجس أول أقل، متنجس ثاني أقل، متنجس ثالث أم أقل، لكن الثالث ينجس ما عدا دليل. ما أدلتنا ما بيه، ما نقول ما عدا دليل.
شيخنا متعدد الغسلات، هذا مال سبع مرات مال إذا مات الفأر، وإذا هاي ثلاث مرات مثلاً، هاي تعدد الغسلات الوحدة بالإناء الواحد ما بيه دلالة شيء؟
فراح يصير هذا الغسلة الثانية والثالثة،
الثانية والثالثة مرة، تلاقي نفس السابعة مثلاً الفأر هذا إذا مات في إناء،
أقول تلاقي نفس المتنجس.
نعم، ها نفس المتنجس
والأول، نفس الآنية تلاقي الماء مرة واثنين وثلاثة.
نعم،
مو أنه البحث الثاني يقول
برسائل
عملية صفر،
ما
صح
برسائل
عملية ثلاثة،
يعني
هو همجي قلتها، همجي قلتها، لأنه الإناء حينما يؤمر بالغسل نعدل الماء اللي بالإناء، الماء القليل بالإناء متنجس أول، الإناء متنجس ثاني، الأمر بالغسل معناته أن هذا ثاني ينجس، فمتنجس ثالث عندنا، أما الثالث ينجس ما عندنا، ما
هو هذا
شنو يقول ينجس؟
ثالث ينجس الرام ينجس
بعد ما في خلاف، قد أكو دليل آخر،
احتياط وجوبي،
أقول ثالث مطلب قد يكون مثلا أكو أدلة أخرى أو احتياط، ما شاكل بعد، مو أقول إحنا وأدلتنا، هذه الأدلة يظهر منها أو يمكن أن نستنتج منها أن الثالث ينجس ما عندنا، إلا أن نستفيد من حالة تعدد الغسلات بتصويرا أنه يكون الغسلة الثانية لم تلاقي الإناء وإنما لاقت الغسالة على اعتبار باقت في الإناء، وهكذا المرة الثالثة أن الماء القليل يلاقي الغسالة من الغسلة الثانية وهكذا. البحث الثاني مسألة نوع الملاقي، يقول المصنف إذا التفتنا لهذه الأدلة المتقدمة فإن الماء هو أحد الملاقيات في كل الأدلة، أول كان بلوغ الكلب، ثاني ما أدري كذا تنجيس أيضا، التطهير أيضا يكون بالماء، فالماء هو أيضا راح يتنجس، أما جامد لجامد يعني إذا يتنجس هل تنجس الثوب؟ متنجس أول، اللي هي تنجس بالبول ورفعنا العين النجاسة، رفعنا ما كنت عين النجاسة، صارت اليد متنجسة. ومع الرطوبة والمسري تنجس الثوب أو لا؟ يقول هذا ما عنده دليل، لا دليله. احنا وهاي كرر، احنا وهذه أدلتنا، لا يظهر منها تنجيس الجامد للجامد، وإنما تنجيس المائع للجامد نعم، تنجيس الجامد للمائع نعم، تنجيس المائع للمائع نعم، يطلع من عندها تنجيس الجامد للجامد لا ما. وإذا نرجع للأدلة أقرأوها ما عندنا وقت، لاحظ هذه المدعيات تامة التي يقولها المصنف، واضح إن شاء الله. نعم. في الدولة.
بعد فرد الرطوبة النجس. الرطوبة ساعات النجس.
أي فما واضح كلام الشيخ. يقول هذا إذا صار عند اليد سلمنا. بحث المذكور هذا. يقول سلمنا أن التنجيس يستلزم مائع في البين، في الوسط أكو مائع، فعد اليد تنجس الرطوبة المسرية اللي بيه، والرطوبة المسرية تنجس الثوب. أنا ما أقول اليد تنجس الثوب ولا اليد تنجس اليد، وإنما اليد تنجس الرطوبة المسرية وهو ماء لا مو ماء. ها؟ ثم هذا الماء الذي هو رطوبة مسرية ينجس اليد الثانية. شو تقولون هذا؟
هذا الكلام مثل متنجس أن يكون ماء.
إيه هو جاي يقول.
هو نفس
الكلام. واحد جاي نفترض أنه اليد لا تنجس اليد. تنجس مائع.
يكون المائع متنجس ثاني.
متنجس ثاني. إذا افترضنا اليد متنجس أول. المائع ثاني اليد ثاني. سيد إيش يقوله؟
سؤال
مواضح كيف يريدون ويشوفون الدعوة التي المصنف يذكرها وبينتها أن التنجيس من مائع لجامد موجود بالأدلة، من مائع لمائع موجود بالأدلة، من جامد لمائع موجود بالأدلة، لكن من جامد لجامد بحيث أيدي إذا متنجس ولاقة الثوب ما يتنجس الثوب. إذا عند هذا الثوب متنجس وخليته في وسط الملابس، ضموه بالكنتور بالبوفية بالدولاب شو يسميه، في وسط الملابس الكثيرة ما تتنجس بقية الثياب. ليش؟ لأنه جامد لجامد، حتى لو كانت أكو رطوبة مسرية ما يتنجس. ثاني اللي ملاك الثوب لا يتنجس. سؤال الشيخ وبحث موجود مذكور في الظروف القادمة جواب هسه أبيكم أبي أشوف ارتكازات. الشيخ شنو يفترض؟ يقول خو جيد، احنا مو افترضنا اكو رطوبة مسرية، فهذه اليد متنجس اول، هذا الرطوبة المسرية اللي باليد مائع، فصار المائع متنجس ثاني باليد التي هي متنجس اول، فإذا لاقت فإذا لاقت ثوب اليد هي بالدقة الملاقاة بين من ومن؟ بين الثوب وبين الرطوبة المسرية التي هي مائع.
بعد ترجع هذا مو المتنجس مو الجامد.
وليكن، فبالتالي دائما حينما نشترط رطوبة مسرية يعني هناك مائع في البين يكون واسطة في التنجيس.
المتنجس سيكون المائع بعد.
أقول وليكن عندنا نظر أن يصير نفس الجامد، فأنت إذا عندك اليد متنجسة ومشترط رطوبة مسرية، فما دائما هناك رطوبة مسرية تكون هي الواسطة في تنجيس اليد للثوب. أقول واضح السؤال؟ واضح؟
واضح.
أكو أحد واضح هذا السؤال؟ شيخ واضح؟ واضح شيخ؟ سيدنا؟
ها واضح شيخ. عفوا يعني السبب
إنك تجاوبون؟
نعم شيخ نعم. يعني قلت النجاسة للثاني والثالث. الرطوبة والمتنجس الثاني.
أي وليد؟ السؤال التالي اليد متنجس أول، الرطوبة متنجس ثاني، الثوب متنجس ثالث، قبلنا متنجس ثالث، الحادث الأخرى قلنا لا قبل، بس الدعوة أنه المتنجس الجامد لا ينجس الجامد الآخر، تقف السلسلة على الأول.
الرطوبة تنجس.
على الرطوبة عشان.
هذا مو من باب تنجيس الجامد بالجامد، لأنه صار أقماع.
هم ما حد من هذا مو مشكلة تقول بعد صوت يعني شنو قصدك؟
يعني خرج عن محل
الفرض،
صار
فروض
الداخل اللي
جيد جيبوا لنا فرض كلام جامد جامد ما هو
ليش
جيد
بس هيتم كلام
مسلم. لا ما نفترض جامد جامد مع الرطوبة المسلم هذا
شيء
واضح. وليس حق الشرط مسلم عدم التنجيس لفقد الشرط. ها
الذي ينجس شيخ العقل الذي ينجس الرطوبة لا نفسية بعد نفسية ما راح تنجس كيف الجزء واحد
مع انهم يقولون لا يقولون لا هذا اليد اذا متنجس ما تنجس الثوب حتى لو اكل غرفه مسيح.
اللي نجس الثوب هي الرطوبه المسريه مليئه.
اقول فتقبل الثالثه وكل طهره؟ فيقولون ما طهر الثوب. هو هذا كلام يقول الثوب ما طهر. لانه لو لاقى ما قلي المتنجس اطهر. اما اذا لاقى يد متنجسه حتى لو مع الرطوبه ما طهر. طب جوابه أن هذا مو مائع. رطوبة المسري ليست بمائع وإنما رطوبة مسري. العرف كيفاً العرف يفرق بين الماء الكثير والماء القليل والرطوبة المسري والرطوبة غير المسري. وقلنا العرف عنده يجي تفريق. فالماء القليل نسلم إذا تنجس ينجس، ولكن الماء القليل لا يطلق على الرطوبة المسري. أو تجي بعبارة أخرى، إذا لاقى الثوب اليد المتنجسة مع الرطوبة المسرية العرف لا يرى ملاقاة الثوب للرطوبة، وإنما ملاقاة الثوب لليد بشرط الرطوبة. على التفريق لا يحتاج إلى أدنى تأني. أدنى تأني عند العرف ماذا؟ يفهم هذا المعنى ويفرق ملاقاة اليد للماء القليل هيك إذا تضع يدك في الماء، غير ملاقاة اليد للرطوبة اللي على اليد أو على الثوب. غير العرف شو يقول إذا صافحت جناب السيد وإيده بها رطوبة وإيدي نجسة؟ شو يقول السيد؟ يدي لاقت الماء القليل. لو لاقت الشعب يقول لاقت يد متنجسة. شو التعبير عند العرف لا؟ شو تجذب ارتكازكم بوجدانكم؟ شنو الصحيح؟ لاقت اليد المتنجسة لو لاقت الماء القليل اللي في اليد؟ شو تقول؟
شنو بالنسبة لهذه الرطوبة بها قابلية لنقل المتنجس؟
هي رطوبة مصرية فارضية بعد
فهي
كما فارضيها شرط شيخنا فارضيها رطوبة مصرية شرط قدم الكلام هذا اليد. فهذا اليد بها رطوبة مصرية. فالكلام رطوبة المصرية تكون لها عنوان متنجس مستقل هو هذا الكلام. إذا السؤال كان شنو يسوي؟ إشكال أن الرطوبة المسرية يعتبرها متنجس مستقل غير اليد. يقول هذا ما يسلمه. هذا عند العرف لا يقبل. تتمة الحديث يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الرطوبة المسرية راح تقع على الفرض مطلقا.
لا احنا نفرض انه هي مو مائع، وهنا ما خليناها تنجس لكونها ليست بمائع،
كذلك في غيرها
بمجرد.